بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبدا مأمورا، ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وأن لا نأكل الصدقة، وأن لا ننزي حمارا على فرس. قال: رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة النهي عن إنزاي الحمر على الخيل، يعني المزاوجة بينهما وإخراج نتاج منهما. ومعلوم أن ما ينتجه الخيل والحمير مما يسمى بالبغل، فإن البغل أبوه حمار وأمه فرس، ينعكس، وإذا العكس يسمى بالسيسي، إذا كانت أمه حمارة وأبوه من الخيل يسميه يعني يطلق عليه اسم السيسي. فهذان نوعان من النتاج الذي يقع بين النوعين من الخيل والحمير. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن ذلك لأنه يتولد منهما جنس يسلب كثيرا من الخصائص المتعلقة بالجنس الآخر. فعلى سبيل المثال، إذا تولد الحيوان من الخيل ومن الحمير وسمي بالبغل، حرم أكله، لأن الخيل من أهل العلم من يرى جواز أكلها. وقد مر بنا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها أن الخيل أكلت على أيام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك مر بنا أن من خصائص الخيل أنها إذا أخرجت للجهاد فإنها يقسم لها، ولم يعرف ذلك بالنسبة للبغال، إلى غير ذلك مما أورده المصنف رحمه الله أورده الشارح رحمه الله من الخصائص التي يفرق فيها بين الخيل والبغال. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عن ذلك. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبدا مأمورا، يعني عبدا يأمره الله سبحانه وتعالى فيبلغ عنه، ولذلك كانت شريعته شريعة عامة لا تختص بناس دون ناس. وفي هذا رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص آل بيته بخصائص، وأنه أعطاهم من الخصائص ما لم يعطي غيرهم. فيه رد على من غلا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الرد جاء من آل البيت أنفسهم. فعلي رضي الله تعالى عنه سئل: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء؟ فقال: لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهم يفهمه الإنسان من كتاب الله وما في هذه الصحيفة. وأخرج صحيفة مكتوبة وفيها يعني من الأحكام العامة، فيها من الأحكام العامة التي لا يتميز بها أهل البيت. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين أن هناك أشياء اختص بها آل البيت، وهي من التكاليف الزائدة عليهم لا أنها يعني مميزات وخصائص. ومن هذه الأمور الثلاثة قال: أن نسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء أمر مطلوب من كل مسلم، لكنه كلف به آل البيت على سبيل الزيادة في التكليف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حذرهم من أن يأتي الناس يوم القيامة بالعبادة وبالصلوات وبالحسنات، ويأتي آل البيت وليس معهم شيء، ويقولون يعني يرجون في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفع لهم عند الله، فأقول: لا أغني عنكم من الله شيئا. هذا مما جاء عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا أمرهم وألزمهم بما ألزم به غيرهم، ورأى أنه إن كان في غيرهم قد يتساهل فيه فإنه لا يتساهل فيه في حقهم. قال: نعم، ايش؟ ماني سامع. مال البغل؟ ها؟ يسأل يقول: هل البغل يلد؟ الذي يتكلم فيه أهل الحيوان علماء الحيوان يقول إنه لا يلد، وذلك لأنه مهجن من فصيلين من الحيوان فهو لا يتناسل، وإنما قد يوجد من الفصيلين. هذا ما يذكره أهل الحيوان، يعني أهل كتب الحيوان، والله أعلم. قال: وألا نأكل الصدقة، وهذه خاصة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصدقة على بني هاشم وبني المطلب ومواليهم، فإنهم لا يأكلون الصدقة. والمراد بالصدقة هنا يعني الزكاة. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم المنع لأنها من أوساخ الناس، فنهوا أن يأكلوا من الصدقة، وعوضهم الله سبحانه وتعالى عن الصدقة بالصدقة الخمس يعني من الفيء، بالخمس أو خمس الخمس من الفيء يأخذونه عوضا عن الصدقة، وألا نأكل الصدقة وألا ننزي حمارا على فرس، يعني وألا يمكنوا الحمير من معاشرة الخيل لتنجب البغال. وهذا في الحقيقة ليس خاصا بأهل البيت، وإنما هو أمر مطلوب من الجميع، يعني لا يتعمد هذا الفعل، لكن لو حدث ذلك بطبيعة الحيوان حيث إنها يعني كانت موجودة في مكان وأنه نزى بعضها على بعض وأنه نتج عن ذلك وجود الخيل، فهذا أمر قد يقع قضاء وقدرا، لكن إذا لم يكن متسببا من فعل الإنسان. قال: الحديث رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ومناسبة هذا الحديث للترجمة هي قوله: وألا ننزي حمارا على فرس، لأننا نتحدث في هذا الموضوع. ثم قال رحمه الله: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بغلة، وهي الدابة المتولدة من الحمار والخيل. وهذا يدل على أن استخدام البغال يعني أمر مشروع وجائز، وأنه لا كراهة في ذلك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنتج البغال، لكن لو وجدت فللمسلم أن يستخدمها، لأن الله تعالى أشار إلى ذلك وأباحه وأحلاه، كما قال سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. إذن فهي تركب، تستخدم في الركوب وفي الحمل وغير ذلك. وقد أشار بعض أهل العلم إلى أن طبيعة البغال يعني تكتسب القوة وتكتسب السرعة وتكتسب الجلادة من الحمير ومن الخيل، ولهذا تكون يعني لها أوصاف ربما زادت على الحمير وزادت على الخيل. قال: أهديت إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بغلة، فقلنا: يا رسول الله، لو أنزينا الحمر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه. فقال: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. وفي هذا يعني إيماء إلى النهي، وأنه لا ينبغي أن يفعل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم الخيل وكرمها وجعل فيها خصائص، ومن خصائصها أن الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يعني جعلها من وسائل الجهاد في سبيل الله التي لها تمييز خاص، ولذلك ينبغي للمسلمين أن يحافظوا عليها وعلى سلالاتها، وألا ينزو عليها الحمير حتى تفقد تلك السلالات التي وضع الله فيها هذه البركة. لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينزى أو ينزي الناس الحمير على الخيل. وهذا محل المناسبة للترجمة. ثم قال رحمه الله: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا علي أسبغ الوضوء، وهذا يوافق ما جاء في رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولعل ابن عباس رضي الله عنه استنبط هذا من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خص عليا بذلك قال إنه خص به آل بيته صلى الله عليه وسلم. يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك، يعني وإن صعب عليك هذا الإسباغ، يعني في أزمان كشدة البرد وشدة الحر ويكون الماء شديد البرودة أو شديد الحرارة مما لا يطيقه الجسد، فينبغي أن يتصبر حتى يسبغ الوضوء، يعني يكمل الغسلة دون نقص ودون عجلة. قال ولا تجالس أصحابه، أسبغ الوضوء وإن شق عليك، ولا تأكل الصدقة يعني الزكاة، لا تأكل من الزكاة، فإن الزكاة حرمها الله على أمة على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تنزل حمرة على الخيل، يعني لا تولد ما بين الحمير والخيل، لأنه ينتج عنه حيوان يفقد خصوصية كل قبيل من هذين الحيوانين. قال ولا تجالس أصحاب النجوم، ومعنى لا تجالسهم أي لا تتعامل معهم ولا تذهب إليهم. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن غشيان أصحاب النجوم، يعني السحرة والمشعوذين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عراف لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا في قوله لا تجالس يعني أراد به أن لا يأتيهم مطلقا، لا أنه أراد الجلوس، لأن الجلوس أو المجالسة فيه إتيان وزيادة، فيه إتيان وزيادة، فهو إنما أراد به أصل الإتيان ولم يرد به الجلوس دون الإتيان. ومحل الشاهد من هذا الحديث هو قوله ولا تنزي الحمر على الخيل. الحديث قال رواه عبد الله بن أحمد في المسند، يعني يريد به في زياداته على المسند، لأن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله روى مسند أبيه، والمسند الموجود اليوم هو منقول من رواية عبد الله، لكن عبد الله بن أحمد بن حنبل أضاف أحاديث لم يرويها عن طريق أبيه، وإنما سمعها من غير طريق أبيه أضافها إلى المسند. ولذلك يفرق أهل العلم بين ما رواه عن أبيه مباشرة وبين ما رواه بغير واسطة أبيه، فيسمون ما رواه بدون أو من غير طريق والده يسمون ذلك بالزيادات. وكتاب الإمام أحمد أضيفت إليه أكثر من زيادة، فعبد الله بن أحمد بن حنبل أضاف إلى المسند إضافات وأحاديث وضعها في كل مسند، أضاف ما رواه من غير أبيه. وفي غالب هذه الروايات أنها يعني زيادة على ما جاء في كتاب أبيه، وهناك زيادة أخرى زادها الراوي عن عبد الله ابن أحمد بن حنبل وهو أبو بكر القطيعي، زاد في كتاب المسند روايات لم يسمعها من عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، وهذه الزيادات منسوبة إليه ويقال هي زيادات القطيعي. وإنما ساغ له هذه الزيادات كما ساغت لعبد الله لأنها إضافات أضافوها على الكتاب وفرقوا بين الروايات المروية عن عبد الله وما أضافوه من خلال الأسانيد التي ذكروها. هذه الأحاديث لاحظنا أنها حثت على أمر، وهو النهي عن إنزاء الحمر على الخيل، وفيها حث على التكثير من الخيل وعلى توليد الخيل، لأن في هذا الحفظ وفي هذا الاستمرار قوة للمسلمين وقوة لجيوش المسلمين وقوة لنوع من السلاح الذي بارك الله تعالى فيه ليكون قوة للمسلمين. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أوصاف للخيل، حيث ذكر الأدهم وذكر الكميتة وذكر الأشقرة أو الشقراء من الخيل، إنما هي ألوان لهذه الخيول، وهذا لا يعني أن غيرها ليس يعني مرغوبا فيه، وإنما لأن هذه الألوان كانت هي السائدة الموجودة في زمنه عليه الصلاة والسلام، والتي كان الناس يستخدمونها وكانوا يعني يفضلونها، لأن هذه المفاضلة إنما هي مفاضلة طبيعية، مفاضلة يعني دافعها الطبع وليس دافعها الشرع، ولذلك غيرها من الألوان يندرج تحت هذه الألوان، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألوان يعني الغالبة في ذلك الوقت. وقوله الأقرح يعني الخيل الذي فيه غرة في جبهته بياض، وقوله الأرثم يعني الذي فوق شفته العليا بياض، فإذا هي أوصاف للخيل إن اجتمعت في خيل كانت يعني دلالة على نجابة ذلك الخيل، أن يكون لونا واحدا إما أدهم وإما كميت وإما أشقر، والأدهم هو الأسود والكميت هو الذي يجمع ما بين اللون الأسود واللون الأحمر، يعني اسوداد في احمرار. وأما الأشقر فهو إلى الحمرة، وقال هنا أن الحمرة المائلة إلى المغرة التي هي بلون المغرة، والمغرة تراب لونه أحمر، تراب بلون أحمر يسمى بالمغرة، فإذا كان لون الخيل قريبا من يعني الحمرة التي فيها نوع من البياض تميل إلى الأحمر الفاتح يسمى بالأشقر، أو أن الأشقر منها محمر رأسه وذنبه، إذن هي ألوان للخيل لكن يراعى فيها الأشكال الأخرى الأشياء الأخرى كالقرح، يعني البياض في الجبهة والبياض على الشفاه، وكذلك أن تكون طلق اليمين ولو كانت محجلة تحجيلا كاملا، فإن هذا أيضا مما يدل يعني على أن الناس يرغبون فيها وأنها من النجابة. ومعنى التحجيل أن تكون قوائم الفرس الأربعة فيها بياض بخلاف اللون التي هي عليه. أما إذا لم تكن كذلك فلتكن طلق اليمين، وطلق اليمين يعني أن لا يكون فيها تحجيل في يدها اليمنى ورجلها اليمنى. فإن وجد فيها تحجيل في اليد اليمنى والرجل اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمنى سميت شكالا. وكذلك لو كان التحجيل في ثلاثة من القوائم دون القائمة الرابعة يسمى بالشكال. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الشكال، يعني أنه لا يحبه. وليس الشكال في الخيل دليلا على يعني عدم نجابتها أو دليل على عدم صلاحيتها للجهاد، وإنما هي مسألة طبعية الناس يميلون إليها بطبعهم، فيحبون المحجلة أو طلق اليمين ولا يحبون ما كانت شكالة. ولم يرد في الحديث أو في غيره ما يدل على أن هذه مما يعني يتشاعم الناس منها، وإنما يدل على أن هذه الأنواع تتفاضل وربما تتفاوت أسعارها وقيمتها بسبب ما فيها من هذه الأوصاف الدالة على الكمال وعلى الجمال، خصوصا وأن الخيل يعني يلاحظ فيها أن تكون زينة كما قال جل وعلا لتركبوها وزينة. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على أحاديث الباب بقوله حديث أبي قتادة، وهو الحديث الأول الذي رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. قال له طريقان عند الترمذي، إحداهما فيها ابن لهيعة، يعني فيها ضعف، لأن ابن لهيعة مما ضعف في الرواية حيث اختلط، عن يزيد بن أبي حبيب، والرواية الثانية عن يحيى بن أيوب عن يزيد، وتكون رواية يحيى بن أيوب متابعة لرواية عبد الله بن لهيعة، وهذا يخفف من ضعف الرواية، حيث إن الراوي إذا كان متهما بسوء الحفظ وكان موجب الضعف الطعن في ضبط الرواية، إذا توبع زال هذا الضعف. قال عن يزيد بن أبي حبيب وقال هذا حديث حسن غريب صحيح، وهذا قول الإمام الترمذي حيث حكم على الحديث بهذا الأسلوب. قال وأما حديث ابن عباس الأول، وهذا الحديث حديث ابن عباس الأول والذي جاء فيه يمن الخيل في شقرها، هذا الحديث قال فيه الترمذي إنه حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان. وحديث أبي وهب الجشمي قال سكت عنه أبو داود والمنذري وقد مر بنا هذا الاصطلاح يعني أنه يصلح للاحتجاج. وفي إسناده عقيل بن شبيب وقيل ابن سعيد قيل هو مجهول. وهذا التعليق هو من الإمام الشوكاني يستدرك به على أبي داود والمنذري. قال: وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أخرجه أيضا الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قال: وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الثاني قال الترمذي يعني بعد أن أخرجه: هذا حديث حسن صحيح. قال: ورواه سفيان الثوري عن أبي جهضم فقال: عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: وسمعت محمدا، والقائل هو الإمام الترمذي، والمراد بمحمد إنما هو الإمام البخاري رحمه الله. قال: وسمعت محمدا يقول: حديث الثوري غير محفوظ. وهم فيه الثوري. قال: والصحيح ما رواه إسماعيل بن علي وعبد الوارث بن سعيد عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وحديث علي الأول سكت عنه أبو داود والمنذري. ورجال إسناد أبي داود ثقات. قال: وقد أخرجه النسائي من طرق، وأخرجه ابن ماجه أيضا، وأشار إليه الترمذي فقال: وفي الباب عن علي رضي الله عنه. وأما حديث علي رضي الله عنه الآخر قال في إسناده القاسم بن عبد الرحمن وهو ضعيف، لكن يقول تشهد له أحاديث يعني أحاديث كثيرة جاءت في موضوعات هذا الحديث، منها أحاديث إسباغ الوضوء، وقد جاء ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومر عن ابن عباس في هذا الباب، وحديث تحريم الصدقة على الآل يعني على آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقد جاءت بأحاديث كثيرة، وأحاديث النهي عن إنزاء الحمر على الخيل كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وأحاديث النهي عن إتيان المنجمين. يقول: فإن المجالسة إتيان وزيادة، فتصلح أحاديث إتيان المنجمين بأن تكون شاهدة لأحاديث هذا الباب. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أتى كاهنا أو منجما فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالناحية الصناعية في هذه الأحاديث. ثم بدأ الكلام حول فقه هذه الأحاديث. قوله الأدهم يعني في تفسير حديث أبي قتادة، الحديث جاء فيه ذكر الخيل الأدهم. قال: الأدهم هو شديد السواد، ذكره في الضياء. قوله الأقرح، قال: هو الذي في جبهته قرحة أو قرحة، وهي بياض يسير في وسطها، وهو الذي يسمى بالأغر. لا، الضياء هذا كتاب في غريب الحديث، وكثيرا ما ينقل منه، وهو لي القاضي عياض. مشارق الأنوار، وهذا كتاب في غريب الحديث وليس المراد به الضياء، لأن كتاب صاحب الضياء ذكره في الضياء. الضياء اسم كتاب وليس اسم مؤلف، مؤلف، لأن صاحب المختارة اسمه الضياء المقدسي. قوله الأقرح قال هو الذي في جبهته قرحا وهو بياض يسير في وسطها. قوله الأرثم قال هو الذي في شفته العليا بياض. قوله طلق اليمين قال بضم الطاء واللاء، بضم الطاء واللام أي غير محجلها، يعني أن القدم كلها بلون واحد. وكذا في شمس العلوم أي هذا التفسير، وهو من كتب اللغة. قال قوله فكميت قال هو الذي لونه أحمر يخالطه سواد، ويقال يعني هذا الوصف كميت للذكر والأنثى، ولا يقال أكمت ولا كمتاء، لأن المعروف في الألوان إذا وصف بها الذكر يأتي على وزن أفعل، والأنثى تأتي على وزن فعلاء، فيقال أخضر وخضراء وأزرق وزرقاء وأحمر وحمراء. أما بالنسبة لوصف الوصف بالكمت فيقال كميت للنوعين ولا يفرق بينهما. قال ولا يقال أكمت ولا كمتاء، والجمع كمت. وقيل إن الكميت ما فيه حمرة مخالطة لسواد، وليس السواد خالصا ولا حمرة خالصة. ويقال الكميت أشد الخيل جلودا وأصلبها حوافر، يعني هذا النوع أو هذه السلالة. قال قوله على هذه الشيعة قال بكسر الشين المعجمة وتخفيف الياء وتخفيف المثنات التحتية يعني الياء. قال في النهاية يعني في غريب الحديث، قال في النهاية الشيعة كل لون يخالف معظم لون الفرس، يعني أن يوجد فيه علامة، والشيعة هي العلامة، بلون مخالف، وهي كما جاء في كتاب الله في وصف البقرة التي طلب من بني إسرائيل يذبحوها، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، أي لا عيب أو لا علامة تميزها. قال وأصله من الوشي، والهاء عوض عن الواو، يقال وشيت الثوب أشئه وشيا وشية. والوشي في اللغة هو النقش، أراد على هذه الصفة وهذا اللون من الخيل. وهذا الحديث فيه دليل على أن أفضل الخيل الأدهم المتصف بتلك الصفات، يعني أن يكون له غرة وأن يكون أرثم وأن يكون محجل، فإن لم يكن محجلا فليكن طلقا. قال ثم الكميت، قوله بمن؟ قوله يمن الخيل في شقرها، قال اليمن البركة، والأشقر يعني الخيل الأشقر. قال في القاموس في تعريف الشقر، قال هو من الدواب الأحمر في مغرة، حمرة يحمر منها العرف والذنب، يحمر منها العرف يعني عرف الخيل، والمراد به الشعر الموجود على رأس الخيل ورقبتها. وقيل الأشقر من الخيل نحو الكميت، يعني هو أحمر لكن هو إلى الحمرة أكثر منه إلى السواد، إلا أن الأشقر أحمر الذيل والناصية والعرف والعرف، والكميت أسودها. قال والأدهم شديد السواد، كذا في الضياء، أي هذا التفسير موجود في كتاب الضياء. قوله بكل كميت أغر محجل، قال في رواية لأبي داود عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر محجل، فذكر نحوه. قال والأغر هو ما كان له غرة في جبهته بيضاء فوق الدرهم، يعني أن يكون حجمها أكبر من حجم الدرهم. قوله يكره الشكل أو يكره الشكال، يكره الشكال من الخيل، قال هو أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو يده اليمنى ورجله اليسرى، يعني البياض متخالف كما في الرواية المذكورة في الباب. وقيل إن الشكال أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة، أو الثلاث مطلقة وواحدة محجلة، ولا يكون الشكال إلا في رجل. وقال أبو عبيد وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحدة محجلة. قال ولا تكون المطلقة من المحجلة إلا في الرجل، يعني أن تتساوى اليدان وتختلف الرجلان. وقال ابن دريد الشكال أن يكون محجلا من شق واحد في رجل ويده، أو في رجله ويده، يعني أن يكون طلق من جهة ومحجل من جهة. فإن كان مخالفا قيل شكال مخالف، يعني إذا كان التحجيل في اليد اليمنى والقدم اليسرى في الجانب الأيمن وطلقا في الجانب الأيسر، فهذا أيضا يسمى شكالا. قال القاضي عياض قال أبو عمر الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى، وقيل بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى، وقيل بياض اليدين، وقيل بياض الرجلين، وقيل بياض الرجلين ويد واحدة، وقيل بياض اليدين ورجل واحدة كذا. أي قال القاضي عياض هذا الكلام في شرح مسلم. وفي شرح مسلم أيضا أنه إنما سمي شكالا تشبيها بالشكال الذي يشكل أو الذي يشكل به الخيل، فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا. قال القاضي: قال العلماء كره لأنه على صورة المشكول، وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم تكن فيه نجابة. والذي يبدو لي والله أعلم أن الكراهية والمحبة إنما هي أمر يعني يتعلق باللون وبالشكل ولا يترتب عليه يعني حكم، وإنما لأن النفوس تميل إلى التساوي إما بالتحجيل وإما بالإطلاق. قال بعض العلماء: إذا كان مع ذلك أغر، يعني إذا كان الحيوان إذا كان الخيل شكالا لكنه كان أغر بمعنى أن جبهته فيها بياض، يقول زال تلك راهة لزوال شبهه للشكال. قوله: وأن لا ننزي حمارا على فرس. قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى فيه والله أعلم إن الحمراء إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحرار الغنائم. هكذا عندكم إحرار والإحراز؟ النسخة اللي عندنا الزين فيها مهملة. قال: وإحراز الغنائم إيش؟ ما سمعت. إذا جهد عليه، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم جاهد على بغل في يوم حنين، كان يركب بغلة وكان قد توجه بها نحو العدو، وكان يقول: أنا النبي لا كذب. لكن السؤال: هل يقسم لها أو لا يقسم؟ قال: قال الخطابي: يشبه أن يكون المعنى يعني العلة التي من أجلها نهي عن إنزاء الحمر على الفرس أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها، والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والطلب والجهاد وإحراز الغنائم، ولحمها مأكول. هذا على رأي بعض أهل العلم، فهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وغير ذلك من المنافع. قال: وليس للبغل في شيء من هذه، فأحب أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بها. كل هذا ذكره في كتاب النهاية. يقول السؤال: امرأة في حال حيضتها طلبت من زوجها الطلاق فطلقها في هذه الحالة، انتهيت ولا لسه؟ امرأة في حال حيضتها طلبت من زوجها الطلاق فطلقها في هذه الحال فهي رجعية ام بائنة؟ قد مر بنا في درسين يوم السبت عندما تكلم الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله على حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وتعرض لمسألة الطلاق، طلاق المرأة الحائض، فقد جاء النهي عن تطليقها حال الحيض كما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها. وقد اختلف أهل العلم في هذا النهي، أهو نهي يقتضي الفساد لأنه موجه إلى أصل النهي، أصل المنهي عن، أو أنه لا يقتضي الفساد حيث إنه يعني النهي إنما جاء لأسباب لا تتعلق بالمنهي عنه. وقالوا إن السبب في ذلك هو إما أنه أذى يلحق المطلق أو أذى يلحق المطلقة، ومن هنا ذهب الجمهور إلى أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض يقع الطلاق كما نواه، إن نوى طلقة واحدة ولم يسبق أن طلقها يكون الطلاق رجعيا، وإن كان قد طلقها من قبل مرتين ثم طلقها بعد في حال حيضها فيكون الطلاق في هذه الحال بائن، والمسألة متوقفة على تطليقه. والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب وغير ذلك. وإنما ساق هذا الباب بعد الكلام على الخيل لأن ما ترجم به في ذلك الموضع كان باب السبق والرمي والمسابقة والمنافسة بالخيل وبالرمي، وتطلب ذلك أن يتكلم عن سائر المسابقات، كأن يتسابق الناس بالمشي أو بالجري على الأقدام، أو أن يتسابق الناس على الجمال، لأنه مر بنا أن أعرابيا سابق ناقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم العضباء، وأنه سبقها، وأن الناس أخذوا يتكلمون حول ذلك، وكيف ناقة النبي صلى الله عليه وسلم تسبق، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أمر لا ينبغي أن يكون محل يعني محل نقاش، لأن الله تعالى سن أنه ما رفع شيئا إلا وضعه. لذلك جاء ذكر السباق في الإبل. وأراد المصنف رحمه الله أن يكمل الباب فتعرض لذكر السباق بالأقدام وكذا المصارعة وهكذا المنافسة والملاعبة بالرماح، فكلها مما يجوز إذا خلت من أساليب القمار، إذا خلت من القمار بحيث لا تكون وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل. فإذا دخل فيها القمار صارت ميسرا وكانت محرمة، بمعنى أنه لو تسابق شخصان ووضع كل واحد منهما مبلغ من المال يأخذه السابق، هذا نوع من الميسر ونوع من القمار. لكن لو أن إنسانا تبرع للمتسابقين أو دفع مالا وهو أحد المتسابقين ودخل من لم يدفع المال بحيث يكون قادرا على مجاراتهم وبحيث لا يؤمن سبقه، في هذه الحال يجوز المسابقة على جعل، سواء كانت بالأقدام أو كانت مصارعة أو غيرها من أساليب السبق. قال: باب ما جاء في المسابقة على الأقدام والمصارعة واللعب بالحراب. قال: عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سبقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال: هذه بتلك. قال: رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث دل على أن المسابقة جائزة، إذ لو لم تكن جائزة لما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث دليل على حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وعلى تواضعه صلى الله عليه وسلم، فإنه سابق امرأة. وهذا الحديث يدل على أنه يجوز للرجل أن يسابق المرأة إذا كانت زوجته أو من محارمه، أما أن يفعل ذلك مع غير المحارم فهذا قد يكون ذريعة إلى الوقوع في المعاصي. هذا الحديث تقول فيه أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: سابقني، مما يدل على أن المسألة لم تكن صدفة وإنما كانت مهيئة ومعدة، إذ أن كل واحد من الطرفين حريص على أن يسابق أو أن يسبق الطرف الآخر. فالمفاعلة في هذا الباب دال على أن الطرفين قد استعدا لذلك. سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم، ومعنى أرهقها يعني أثقلها وزاد وزنها، وذلك لأنها عندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بها كانت صغيرة وكانت نحيفة الجسم، لكنها بعد ذلك ترهلت وأرهقها اللحم فلم تقوى على مسابقته صلى الله عليه وسلم. سابقني فسبقني، فقال هذه بتلك. الحديث رواه الإمام أحمد. إيش النسخة اللي عندكم؟ إيش النسخة اللي عندك؟ ها أنت ماسك الكتاب، إيش عندك النسخة؟ هاي سليمان. ها يا بشير ايش عندك؟ بتلك ولا بتيكا؟ بتلك. وانت ايش عندك؟ ها تيكا. قال هذه بتيكا او بتلك، على كل حال المعنى لا يختلف. قال وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال بينا نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا، يعني إذا جرى لا يسبق، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة، هل من مسابق؟ فقلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أنه على استعداد للمسابقة وأنه ينافس كل واحد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل على تقديرهم للنبي عليه الصلاة والسلام واحترامهم له. قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ذرني فلأسابق الرجل، يعني استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسابقه، وكان سلمة مشهورا بسرعة العدو، يعني سرعة الجري، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت، يعني المسألة جائزة ومباحة. قال فسبقته إلى المدينة، أي فسبق سلمة ابن الأكوى الرجل، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.